بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول ما إذا وجد مقدارا من المعدن في صحراء ونحوه ولا يعرف أنه بما حصل هذا المعدن، هل خرج هذا المعدن بفعل سيل أو عاصفة أو حيوان وما شابه ذلك، أو بفعل إنسان؟ قلنا هناك فرضيات ثلاث أو حالات ثلاث. الحالة الأولى ما إذا علم بأنها خرجت بقوة غير عاقلة كسيل أو عاصفة أو حيوان أو ما شابه مما هو غير صالح ذاتان للمالكية ولا للتكليف، وتارة أخرى الحالة الثانية ما إذا علم بأنه قد خرج أو أخرج من قبل إنسان قابل للمالكية وقابل للتكليف كإنسان عاقل، وتارة ثالثة أو قل الحالة الثالثة أن يشك في ذلك، هل أن من أخرجه إنسان عليكم السلام ورحمة الله، بل حيوان أو عاصفة أو سيل أو نحو ذلك، أو أن من أخرجه إنسان عاقل. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في حالتين من هذه الحالات الثلاث حكم بوجوب الخمس عليه، وهي حالة ما إذا علم بأن هذا المال قد خرج من عاصفة أو سيل أو نحو ذلك مما هو غير قابل للمالكية أو التكليف، وحالة الشك. طبعا في الحالة الأولى من يحتاج إلى الاستصحاب، في الحالة الأولى إذا علم بعد ما يحتاج إلى استصحاب، إذا علم بأن هذا المال قد خرج من عاصفة بعاصفة ونحوه، فهنا يقول بأن موضوع وجوب الخمس هو أصل حصول الإخراج وحصول التملك، ولا يشترط أن يكون التملك بسبب الإخراج، أن يحصل التملك بالإخراج، وإنما يحصل التملك ولو بالحيازة، ويحصل الإخراج ولو بريح أو سيل أو عاصفة يكفي. وهذا ما استظهره أستاذنا الشهيد وجملة من علمائنا الآخرين استظهروا ذلك من إطلاقات أدلة الخمس، وخصوصا الصحيحة، هكذا ورد في التقرير الذي وصلني، تقرير مخطوط وصلني من أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث الخمس، يقول وبالأخص الصحيحة، يا صحيحة يقصد الظاهر المظنون أنه يقصد صحيحة البزنطي التي قرأناها سابقا التي جاء فيها سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن. أنا بالأمس قلت أنه هاي كلمة أخرج، لا الظاهر أخرج، ولكن الفاعل مالته المعدن مو الرجل، الفاعل مالته المعدن يعني محل المادة المعدنية. سألت أبا الحسن عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ فهذا واضح في أنه المعدن محل المادة المعدنية، أخرج كمية، عليكم السلام ورحمة الله، أخرج كمية من المادة المعدنية من قليل أو كثير، هذا أعم من أن يكون بسيل أو عاصفة أو يكون المكلف هو الذي استخرج، هذا واضح جدا أنه لا دخل لكون الإخراج من قبل المكلف، لا دخل لذلك في هذا الحكم، واضح جدا. قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، على كلام حول هذا كلام مفصل حول هذا النصب الذي بحثناه سابقا. فهذه الرواية واضحة الدلالة على الإطلاق. باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الوحيد في الباب. بقي الكلام حول الحالة الثانية المتوسطة من هذه الحالات الثلاث، وهي حالة ما إذا علم بأن هذه المادة المعدن بأن هذا المعدن قد استخرج من قبل من هو قابل للمالكية والتكليف، من قبل إنسان عاقل، فهنا ماذا يصنع؟ هل يجب عليه الخمس أو لا يجب عليه الخمس أم ماذا؟ هذه الحالة قسمها أستاذنا الشهيد إلى 3 حالات أيضا. يقول تارة يحصل له اليقين بأن هذا الإنسان الذي استخرج هذا المعدن قبله، هذا الإنسان السابق الذي استخرج هذا المعدن قد تمت حيازته له، استلمه بقصد الحيازة وتمت حيازته له، وتارة أخرى يحصل له العين بأن من استخرجه لم تتم حيازته له، رغم أنه استخرجه لكن استخرجه بنحو لم تتم الحيازة. طبعا حالة نادرة، كما إذا كان يقصد استخراج الماء وعالصدفة استخرج الذهب، ولعله هو هم أصلا ما يدري أنه استخرج الذهب أو جوهرة من الجواهر، ولعله ما يدري أصلا، فهنا قد لا يصدق عنوان الحيازة، يصدق الاستخراج، بالآخرة هو الذي استخرجه ولكن بدون قصد، ما دام بدون قصد قد لا يصدق عليه الحيازة. وأستاذنا الشهيد هنا يشير إلى قصة المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، القصة المعروفة بأنه كان يريد استخراج الماء من البئر، ولعله لصلاة الليل، هم مو لصلاة واجبة، لصلاة مستحبة، أراد أن يتوضأ، وكلما يلقي الدلو ويسحب يطلع له مجوهرات، يقال إلى 3 مرات كان يطلع مجوهرات وهو يلقي المجوهرات تارة أخرى في البئر، ما يستلمها ما يستخرج، فهذا استخراج بدون صدق الحيازة يرجعها بالبئر. اي انا قلت انه هو لعله جاهل، فهذا المثال الاول انه هو قصد استخراج الماء وخرجت مجوهراته ولا يعلم اصلا ذبها، فقد لا يصدق عليه الحيازه. هذا المثال الثاني اللي بصوره غيبيه وبصوره معجزه كرامه انه كل ما يلقيهن في البئر مره ثانيه تطلع الى ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يقال أنه خطب الله تبارك وتعالى وقال أحمد السؤاب ميخاه، هو فارسي باللغة الفارسية، هو هم اسمه أحمد، أحمد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، فخاطب الله تبارك وتعالى أن أحمد يريد منك الماء ما يريد منك المجوهرات، ففي المرة الرابعة طلع الماء بالدلو. على كل حال ف يقول أستاذنا الشهيد أنه في مثل هذا يصدق عليه الاستخراج ولكن لا يصدق عليه الحيازة، هو أخرج المجوهرات ولكن لم يحزها بل ألقاها مرة أخرى في البئر. خب في هذه هي حالة ثانية، والحالة الثالثة أنه يقع له الشك في أن هذا الإنسان السابق عليه الذي أخرج هذه الجوهرة أو هذا المعدن هل حازه أو لم يحزه، هل تمت حيازته له أو لم تتم حيازته له، هاي الحالة الثالثة. فعندئذ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه لو علم بأنه لم يحزه هذه يصير حاله حال الحالة الأولى من الحالات الثلاثة السابقة، يعني كحال ما إذا علم بأن من أخرج المعدن حيوان أو عاصفة أو سيل أو نحوه، لأنه لم يحزه. إذا علم بأنه لم يحزه، إذا علم بأنه لم يحزه فحاله حال الحالة الأولى من الحالات الثلاثة الماضية، فيجب عليه الخمس، أن موضوع وجوب الخمس قلنا هو مجموع أمرين لا بتقيد أحدهما بالآخر، مجموع أمرين ذات طبيعة حيازة، هو هذا من الآن يحوز لأنه قبل حيازة ما صاير، فهذا المكلف الذي وجد المعدن يحوزه إذا علم بأنه حيازة سابقة ماكو، أكو استخراج ولكن بدون حيازة، فهذا الإنسان الذي الآن تو يجد هذا المعدن يحوزه لأول مرة والإخراج هم حاصل من قبل، فيتم موضوع وجوب الخمس فيجب عليه الخمس. هذا حال يصير حال ذاك الحالة الأولى من الحالات السابقة، وحالة الشك يصير حالة الشك هناك بضميمة الاستصحاب، كما أنه هناك قلنا بضميمة الاستصحاب هنا أيضا بضميمة الاستصحاب، بمعنى أنه موضوع الخمس هو التملك مع الاستخراج، مو بالاستخراج بل مع الاستخراج، مع الخروج. خب التملك حاصل، التملك ما يدري يحصل له لا، لأنه هل يوجد حيازة سابقة فحصلت الملكية لذاك السابق أو لا، أو ما حاصل حيازة لذاك الشخص السابق، فهنا يجري استصحاب عدم حيازته، عدم حيازة ذاك الشخص السابق. فإذا أجرى استصحاب عدم حيازته تم بذلك موضوع وجوب الخمس، لأن موضوع وجوب الخمس أن يكون هذا المكلف يتملك ولو بالحيازة. الآن هذا إذا ثبت بالاستصحاب أن السابق لم يحوزه، هذا من حقه أن يحوزه، فيحوزه ويحصل التملك. فيتم حيازة هذا الرجل له بعد استصحاب عدم حيازة الإنسان السابق الذي أخرجه، ولا يعارض باستصحاب. خب ما عندنا هنا استصحاب مقابل لهذا الاستصحاب حتى نقول بأنه هذا يصير استصحاب مثبت مثل هناك. هنا عندنا مثلا قد واحد يتخيل مجيء قاعدة اليد لذاك السابق الذي استخرجه، لكن الجواب بأنه أصلا نشك في حيازته، إذن لا نشك في صدق وضع يده عليه، فقاعدة اليد هم تجري ذاك بالنسبة إلى ذاك السابق، قاعدة اليد متفرعا على إحراز حصول الحيازة حتى يكون تحت قبضته، حتى تجري قاعدة اليد، قاعدة اليد لازم نحرز أنه قبضه وعليه، فيجري استصحاب عدم حيازة ذاك السابق بدون معارض، وبذلك يتم موضوع وجوب الخمس على هذا المكلف الجديد. إذن ففي حالتين يحكم بمثل ما حكم به في الحالتين المشابهتين من الحالات الثلاثة السابقة. تبقى حالة ما إذا كان على يقين بأن من استخرجه إنسان عاقل قابل للمالكية وللتكليف، وقد حازه، هنا أستاذنا الشهيد يقسمه على قسمين، يقول حازه صحيح حازه، ولكن هل قصد التملك أو لم يقصد التملك؟ يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لا يكتفي في حصول الملكية بالحيازة صدق الحيازة، وإن كان المعروف أن من حاز ملك، هالشيء المعروف دائما في الأمثلة السابقة وفي علم الأصول كنا نعبر هكذا أن من حاز القاعدة العقلائية من حاز ملك، ولكن يبدو أن أستاذنا الشهيد هنا يشير إلى أنه من حاز شيئا وقصد التملك، قد واحد يحوز شيئا يأخذه تحت قبضته ولكن لا يقصد التملك، حيازة تحصل بدون قصد التملك. فهنا يقسم على قسمين، يقول بأنه صحيح أنه أخرجه إنسان سابق وحازه، ولكن هل أنه حازه وقصد التملك أو حازه ولم يقصد التملك أو نشك؟ فهنا أيضا هذه الحالات الثلاث بلحاظ قيد قصد التملك، لا بلحاظ قيد الحيازة ولا بلحاظ قيد كونه إنسانا أو حيوانا، يعني بلحاظ هذه القيود الثلاثة، كل من هذه القيود الثلاثة صار فيه ثلاث حالات، بلحاظ قيد أنه هل هو إنسان أو حيوان أو عاصفة، ثلاث حالات: يقين بهذا، يقين بذاك، والشك. وبلحاظ قيد الحيازة حصلت أو ما حصلت سابقا، أنه تارة يقين بأنها حصلت وتارة يقين بأنها لم تحصل وتارة شك. هذه المرة بلحاظ قيد قصد التملك هم أيضا نفس الحالات الثلاثة، بأنه في قصد التملك تارة يقطع بأنه حصل قصد التملك، وتارة يقطع بأنه لم يحصل قصد التملك، وتارة يشك في أنه حصل قصد التملك أو لا. في هذه الحالات الثلاثة بالنسبة إلى قصد التملك، أستاذنا الشهيد له كأنه بعض التفصيل الذي لا بد لي أن أتأمل فيه أكثر. فاليوم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.